بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته، فلا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه، بل تغير بنفسه فلا يكره. قوله أو بما يشق صون الماء عنه من نابت
فيه، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نبت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سكن بالماء أو بطاهر لم يكره. يعني الجواب هنا إيه؟ لم يكره. فقال هنا وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته فلا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه، بل تغير بنفسه فلا يكره. نعم. ليه؟ ما تغير بشيء وقع فيه، إنما بنفسه من طول مكثه. نعم.
قوله أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، مثل غدير نبت فيه عشب أو تحلب أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بها، فإنه طهور غير مكروه، ولو تغير لونه وطعمه وريحه. والعلة في ذلك أنه يشق التحرز منه، فيشق مثلا أن يمنع أحد هذه الأشجار من الرياح حتى لا توقع أوراقها في هذا المكان، وأيضا يشق أن يمنع أحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مكثه. ولو قلنا للناس إن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر لشققنا عليهم. وإن تغير بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرا جدا بالطين، فإن الماء طهور غير مكروه، لأنه تغير بمكثه. قوله أو بمجاورة ميتة، مثاله غدير عنده 20 شاة ميتة من كل جان، وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيف. يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. وبعض العلماء
وسبق التفريق بين المجاورة والمجاوزة والممازجة. أما الممازجة أخرجت الماء عن إطلاقه، الممازجة مثل ما تضع الشاي في الماء ثم تقلبه فصار شايا، ما يقال هذا ماء، لأنه ممتزج فسلب إطلاقه. نعم.
وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا يندس بتغيره بمجاورة الميت، وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، على القول بصحة الحديث.
نعم.
ولا شك أن الأولى
تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه. نعم. لكن يقول في الحاشية رواه الباقين حديث أبي أمامة وضعفه. نعم.
ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحل في هذا الماء.
نعم.
قوله أو سخن بالشمس أي وضع في الشمس ليسخن، مثاله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراهة.
نعم.
قوله أو بطاهر يعني أو سخن بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء فإنه لا يكره. قوله وإن استعمل، الضمير يعود على الماء الطهور. قول المصنف وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
نعم.
قال الشيخ العثيمين وإن استعمل، الضمير يعود على الماء الطهور، والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغسل به.
نعم، يبقى هذا ضابط، هذا ضابط في الماء المستعمل. الشيخ يضع هنا ضابط، الضابط ما هو؟ الماء المستعمل، ليس المغترف منه، وإنما الماء المتساقط بعد إمرار على العضو. بعد إمرار على العضو تغسل يدين، إذا نزل الماء هذا يقال ماء مستعمل، وليس الماء الذي اغترفت منه. نعم.
مثاله غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل.
نعم.
قوله في طهارة مستحبة، أي مشروعة من غير حدث،
تجديد وضوء يعني، كتجديد وضوء. نعم.
قوله كتجديد وضوء، تجديد الوضوء
أيضا هذا ضابط الطهارة المستحبة. ما ضابط الطهارة المستحبة؟ المشروعة من غير حدث، الطهارة المشروعة من غير حدث. فرضنا واحد مثلا متوضئ ثم أراد أن يغتسل الجمعة واغتسل الجمعة، فعلى القول بأنه الغسل الجمعة مستحب، فيكون هنا قد غسل بدنه وتطهر طهارة مستحبة من غير حدث، لم يسبق أحد. نعم.
قوله كتجديد وضوء، تجديد الوضوء سنة، الوضوء سنة، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة، فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره.
وأيضا نضعنا ضابطا في مسألة تجديد الوضوء، المستحب أن يكون الأول سبق به صلاة، فإن توضأ الآن مثلا قبل ظهر بساعة ولم يصلي شيئا ثم لما جاء وقت الظهر جدد الوضوء، فهذا لا يعرف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، إنما إذا توضأ ثم صلى ثم حضرت الصلاة الأخرى فتوضأ هذا الذي يقال طهارة مستحبة. نعم.
قال يكون طهورا لأنه لم يحصل ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء قال لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر، وقد سبق الكلام على التعليل بالخلاف.
نعم، وأنه ما ينبغي تعليل بالخلاف، هذا لا ينبغي، لا تعلي بالخلاف، لأن الخصم ما يسلم لك بهذا، فلا تحدث حكما وتعلي هذا الحكم بالخلاف، أنا لا أسلم لك، إنما لابد أن يكون عليه الدليل. فما وجه الكراهة في الطهارة المستحبة؟ لأن طبعا عندهم لا يصح إذا كان من طهارة واجبة غير مستحبة، فلا يرون صحة استعمال الماء إذا كنت قد استعملته في رفع حدث، ولهذا يفرقون بين المستعمل برفع حدث والمستعمل في تجديد وضوء، طهارة مستحبة وطهارة واجبة، وإلى الآن ما ندري ما الفرق بين الاثنين، وكل منهما إمرار الماء على الأعضاء، والحدث هذا أمر معنوي، والنجاسات إنما هي أمر عيني ظاهر، فما العلاقة بين طهارة ما الفرق بين طهارة مستحبة وطهارة واجبة بسبب هذا الحدث في تعلق ذلك بالماء؟ ما علاقة الحدث بالماء أصلا؟ ما علاقة الحدث بالماء؟ إنما الحدث هذا أمر معنوي، ولهذا يعبر عنه بالرافع لا بالإزالة، بخلاف النجاسة فإنه يعبر عنها بالإزالة لأنها معنوية. فإذا كان الحدث هذا لأنها حسية، لأن فالحدث هذا لما كان معنويا ونستعمل طهارة على وجه التعبد، هذه الطهارة رفعت هذا الإيه؟ رفعت هذا الأمر وأحدثت الطهارة بموافقة السنة في ذلك، وليس لأن شيئا حسيا أزالته الماء. فما الفرق أن أتوضأ أنا في طهارة مستحبة أو أتوضأ طهارة واجبة بالنسبة لما يتعلق بالماء؟ ما تغير الماء ولا شيء، ولا حاط الله شيء، فهذا تفريق بغير دليل. نعم. نعم. ما هو أيضا هذا استدلال عند من يرى هذا وليس هو المجمع عليه. نعم.
قوله وغسل جمعة، هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة، فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة.
نعم.
قوله وغسلة ثانية وثالثة كرها، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة،
يعني حتى لو كان فطار واجبة فيقول غسلة الثانية والثالثة دي مستحب. نعم.
الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة، والدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة، فالثانية والثالثة طهارة مستحبة، فالماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة، والعلة هي الخلاف في سلبه الطهوري. قال والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، أكل يفتقر إلى دليل، وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده.
نعم. قد يقول قائل الشيخ هنا يبين هذا، وأنه لا ينبغي أن نمنع عباد الله عز وجل من شيء إلا بدليل شرعي، فإذا لم يكن دليل شرعي فلا ينبغي هذا. ثم بين الشيخ القاعدة في مسألة من التحليل والتحريم هما على حد سواء في الأدلة الشرعية، أي من جهة المنع أو كذا، بلا دليل. العلماء لما ذهبوا إلى ذلك ذهبوا بدليل، لكن الدليل ما هو؟ هو دليل القرآن الصريح الآية أو السنة الصريحة، أم هو السنة القرآن الآية والسنة الصريحة والإجماع والقياس وقول الصحابي والمقاصد وغير ذلك؟ فهم يرون ذلك بأدلة، لكن تبقى هذه الأدلة الدليل الذي يعني الدليل الذي ذهبوا إليه أنه ضعيف أو صحيح، هذه مسألة أخرى. لكن لما قالوا بالكراهة هنا إنما بنوا ذلك على أدلة. ما الدليل عندهم؟ أن هذا يسلب الطهورية، وأن الحدث الأكبر، وأن الحدث الحدث هذا لا شك أنه يؤثر في الماء، وبالتالي يفرقون بين المستحب وبين الطهارة المستحبة وبين الطهارة الواجبة بناء على هذا الأمر، وليس أنه ليس عندهم دليل. فما يقول فقيه أبدا بغير دليل، ولكن يبقى أن يكون هذا الدليل ضعيفا أو هذا الدليل يكون دليلا إيه معتمدا. فالشيخ هنا بيقول والصواب هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن كراهة حكم شرعي وكذا. الشيخ هنا رجح وبين دليل ترجيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وإن بلغ كلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا. قال الشيخ العثيمين قوله وإن بلغ كلتين، الضمير يعود على الماء الطهور، والكلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا. قوله وهو الكثير جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه، أي إن الكلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى ما بلغ الكلتين، واليسير ما دون الكلتين. قوله وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 100 رطل العراقي يزن قربة ماء تقريبا، وعلى هذا تكون 5 قرب تقريبا. وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير.
يقول في الحاشية والرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، والمثقال بالغرام 4.25، ووزن الصاع النبوي بالغرام 42، وعلى هذا فالرطل العراقي 382.5 غراما، والقلتان بالغرامات كم 19 ألف ولا إيه 191 اي 191 وربع يعني، وبالكيلو وبالكيلو 191 وربع، يبقى بالكيلو 191 وربع ده القلتان 191 وربع. نعم.
قال المصنف: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. قال الشيخ العثيمين: قوله فخالطته نجاسة أي امتزجت به، وتقدم تعريف النجاسة. قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه المسألة أعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة أقوال.
طيب نقفنا للنجاسة أو هتماشي.
قال القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه
طبعا قول غير بول آدمين اللي هو المصنف، لأن البول لا يغير، البول هنا لا يغير، فيقول غير بول آدمين وعضلاته المائعة فلم تغير، فهنا ينجس حتى ولو إيه ما تغير. نعم.
قال القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين،
فمسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة، قال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين،
القول الأول هو
المذهب، وهذا دليل على أن المشايخ كما يقال ما أشيع عنهم هؤلاء حنابلة ولا يخرجون عن مذهب الإمام أحمد، هذا غلط. فلا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ابن باز ولا هؤلاء في حال الفتوى والعمل يرجحون غير ما ثبت عندهم بدليل، فيرجحون ما رجحه الدليل. لكن فرق بين مسائل الفتية وبين مسائل الدراسة، فهم يدرسون نعم ويدرسون كتب المذهب الحنبلي أو كذا، هذا هذه دراسة فقط، وليس منهم أنهم يرجحون ذلك، مع أنهم أن بعضهم أيضا يدرس غير كتب المذهب وإن كان هذا قليلا، نظرا لأن كتب المذهب هذه درسها بعضهم عن بعض، وأيضا هي كتب مخدومة وموجودة أيضا وكذا، ثم إنهم يجعلون هذا من باب الدراسة في المدارس في 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 معاهد القضاء في كل شيء، فيكون هذا من باب حبك المسائل عند الطلاب وتصور مسائل التصور الصحيح. أما مجاز الترجيح ما قال ابن باز أبدا في فتواه، ولا قال الفوزان في فتواه أبدا رجح باعتبار أن هذا هو المذهب الحنبلي، بل مخالفة من المذهب كثيرة جدا جدا. نعم.
قال أعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول الآدمي أم عذرته المائعة أم غير ذلك.
لأنهم بنوا على إيه؟ على التحديد، طالما أقل من القلتين يبقى يحمل خبث مطلقا، ولا نظر للتغير هنا، إنما التغير ينظر إليه بعد القلتين، أما قبل القلتين فلا ينظر إلى ذلك. فقلة الماء عن القلتين هذا كفى به. نعم.
أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير.
تمام. نعم.
إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائعة وإن لم يتغير.
يعني فرقوا بين ما إذا شق نزحه أو لم يشق، فهو ينجس ولو لم يتغير إذا كان شق نزحه أو تكثير الماء كثيرا جدا عليه حيث يذهب هذا الأثر. نعم.
فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي،
أما إذا كان يشق نزحه فإنه لا ينجس، ولا ندري أيضا ما علة التفريق، يقال ينجس ولكن لم يجد إلا هذا الماء مثلا فيتطهر به على تعليلهم، إنما أن يعلق الحكم أيضا على ما يشق نزحه وما لا، أو يشق نزحه وما يشق نزحه، فهذا تعليل أيضا لا دليل عليه، إما أن تقول الماء نجس فلا يصح رفع الحدث به أو تقول الماء طاهر. نعم.
فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائعة مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة.
وما ندري ما الدليل على هذا التفريق. نعم.
وأما بقية النجاسات فالمعتبر القلتان، فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة.
نعم.
مثال ذلك رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فطهور.
نعم.
مثال آخر، عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير، فإنه يكون نجسا لأن العبرة بمشقة النزح.
نعم.
والتدل على أنه إذا بلغ كلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. واستدل على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام لكن عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات، الكل سواء، فإذا بلغ الماء كلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة.
نعم.
القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فالأثر قوله صلى الله عليه وسلم إن
القول الأول ما هو؟ الأول قبلها التفريق بين ما كان دون القلتين وما زاد على القلتين، فما دون القلتين هذا يحمل خبث مطلقا تغير أو لم يتغير، وما فوق فإنه لا يحمل الخبث إلا بالتغير إلا ما كان من بول الأدمي وعذرته في حالة ما إذا لم يكن يشق التحرز منه، فإن شق التحرز فإنه لا يعتبر نجسا للمشق. ده القول الأول، وهذا القول في المتقدمين في المذهب. القول الثاني وقول المتأخرين في المذهب هو أنه لا فرق بين بول الأدمي وغيره وبين غير ذلك من النجاسات فيما زاد على القلتين، فمحل النجاسة التغير، ولا فرق بين بول الأدمي وبين غيره، وما إذا كان دون القلتين فإنه يحمل خبث مطلقا تغير أو لم يتغير. فالقولان متفقان فيما دون القلتين، وما فوق القلتين فالقول الأول يستثني بول الأدمي عضرته، والقول الثاني لا يستثني شيئا ومحل ذلك عنده التغير. القول الثالث ما هو؟ هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أنه أرجع الأمر إلى التغير مطلقا سواء كان دون القلتين أو أزل دون القلتين. هذا حكم عليه الشيخ، قالوا هذا هو القول الصحيح الراجح، لكن فيه إشكال في هذا القول وهو ذيل هذا القول، وهو قوله لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة. يعني يجب إذا وقعت فيه النجاسة كيف يعني؟ إذا علقنا الحكم على أنه لا يكون إلا بالتغير، قل عن القلتين أو زاد عن القلتين فلا داعي لهذا، إلا أن يقال هذا يعني احتياط، يبقى مسالك الإنسان يحتاط لهذا، الإنسان يسلك هذا المسلك، لكن لا يقال يجب. فما المراد بالوجوب هنا؟ يقول لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. هل هنا نقول ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير ثم يجب عليك أن تتحرز إذا وقعت النجاسة في الماء الذي هو دون القلتين، أما أنه يقال ما لم يتغير فخذه، إلا إذا قصد أن الإنسان يعني يدقق. إذا كان في مدينة القلتين دقق في هذا، فإن الغالب أنه إيه؟ أنه يتغير ولا تتعجل، إنما دقق من جهة الرائحة، من جهة اللون، من جهة الطعم، دقق جيدا، فإن الغالب أن ما كان دون القلتين فإنه يتغير. نعم.
وهذا هو الصحيح للأثر والنظر، فالأثر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع. وهناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.
نعم.
فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. ومن حيث النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال قائل: من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول، فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. فالجواب: يقدر أن لونه مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعمه.
وأما هذا الاستشكال، وهو أنه يقول هناك نجاسات قد لا تغير لون الماء في بعض الأحيان كالبول، فماذا نصنع؟ بول سقط في ماء أقل من القلتين، سقط في إناء صغير، نظرت إليه وقلت أنه لا يغير لون الماء، فماذا نصنع في هذا؟ قال: فالجواب يقدر أن لونه مغاير للون الماء. يعني لو افترضنا أن لونه مغاير للون الماء، هل الكمية هذه تتغير بهذا اللون؟ فإذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أنه يحتاج تغير رائحة الماء وكذا طعمه. الحقيقة في هذا نظر عندي، هذا فيه نظر، كيف يعني نقدر أن لونه مغاير لون الماء؟ لو قدرنا أن لونه مغاير للون الماء، فهل يغير مثل هذا في الماء لو كان لونه مغاير أم لا؟ يعني افترضنا مثلا هذا كأس مثلا ملؤه بول مثلا، وضعناه في جرك المياه مثلا 20 لتر أو كذا، فإن هذا لا يغير لونه، طيب ماذا نصنع؟ يقول الشيخ: افترض أن لونه مثل هذا اللون مثلا، يعني مغاير، لو وضعناه في الجرك هذا هل يا ترى يغيره أم لا؟ إن كان سيغيره فإنه حينئذ يكون نجسا، وإن كان ما يغيره فإنه لا يكون نجسا. إذن هذا تعليق يا إخواني بشيء موجود فعلا اعتبره الشارع، ولا بتقدير، هذا بتقدير. والتقدير هذا ماذا قال؟ ما دليله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على نومي وطعمي وريحي مطلقا، أو قال على افتراض أنه يغيره لو كان لونه يخالف؟ إنما علقت الأحكام على أوصاف منضبطة، وقد أختلف أنا وأنت في هذا الأمر، أنت تقول لو كان ملء هذه يغير، وأنا أقول لا لا يغير. إذن طيب هنعتبر قول من فينا؟ نرجع للعرف كمان، نرجع لمسألة أخرى، ولا نرجع لأهل النظر، ولا نأتي بأهل الخبرة؟ إما أن الأمر معلق على يا التغيير يا عدم التغيير، والشارع يعلم هذا الأمر جيدا. فمسألة تقدير أن يكون هذا الماء لونه لو كان بغير يعني لون الماء هل يغير أو لا يغير، الحقيقة هذا وصف غير منضبط وإحالة على غير ما ثبت به الدليل، إنما إحالة الدليل على ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، بيد أنه قال إيه على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعم. نقول نعم، نقول قد لا يغير لونه ولكن يغير طعمه
ويغير رائحته. وعليه يبقى الشرع ضابط ولي المسألة. الشرع ما قال شرط في هذا التغير أن يغير اللون والطعم والرائحة، لا، ما شرط اجتماع الثلاثة، إنما ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وليس اللون فقط هو المعتبر، فإن لم يغير اللون لكن غير الطعم غير الرائحة اعتبرنا. أما إذا كان البول بحيث لا يغير لونا ولا طعما ولا رائحة فإننا نستعمل الماء. إذا قدمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإلا وجدنا أنفسنا مضطرين إلى حديث القلتين والتفريق بين القليل وبين الكثير، ويكون قولهم أجود في هذا. فكما انتقدنا على هؤلاء في حديث القلتين أن أنه يرده إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن اعتبار القلتين اعتبار غير متفق عليه في التقدير، والشرع لا يعلق شيئا على وصف غير منضبط، هنا نقول أيضا في هذا البول إذا سقط في الماء فلنفترض أن لونه يغير لون الماء، هل كان يغير أو لا يغير؟ ونقول دعنا من تغير اللون، فإنه ليس هو الضابط وحده، إنما عندنا تغير الطعم وتغير الرائحة. فإن لم يتغير لون ولا طعم ولا رائحة عرفنا هذه النجاسة لم تؤثر في الماء. يبقى بالتالي إذا قلنا في حديث النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فلا ينبغي أن نضع قيدا زائدا عن هذه القيود التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الضعيف لا تقوم به حجة، وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على هذا المفهوم، إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. نعم. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي،
نعم، يعني أن تغير أو أن نجاسة الماء إذا كان دون القلتين، نجاسة الماء تغير أو تغير إذا كان دون القلتين، هذا بالمفهوم وليس بالمنطوق، ولا فمنطوق الحديث إذا ملغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ لم يحمل الخبث، هذا هو منطوقه. إنما احنا أخذنا نجاسة الماء في بدون القلتين بالمفهوم، وهذا المفهوم يعارضه منطوق إن الماء طهور لم ينجسه شيء، وعند تعارض المنطوق مع المفهوم فإننا نقدم المنطوق. نعم. وأيضا يقول مفهوم المفهوم دلالة المفهوم هذه المفهوم يصدق بصورة واحدة، والصورة هنا لا يصدق عليها ما إذا تغير، وهذا لا إشكال فيه، إذا كان دون القلتين فتغير هذا لا إشكال فيه، والمفهوم يصدق بصورة والصورة متحققة إذا تغير، فلا تضف إليه صورة أخرى وهي ما إذا لم يتغير. فالمفهوم يصدق بصورة واحدة، ما هي الصورة؟ إن تغير. نعم. وهذه لا نزاع فيه، وهذه لا نزاع فيه، فالماء إذا تغير قل أو كثر ما في إشكال. يعني حتى إحنا نقول بقى إذن منطوق الحديث إذا كان فوق القلتين إذا بلغ من القلتين إذا بيحمل خبث، هذا المنطوق، هذا المنطوق نفسه مستثنى منه ما إذا تغير، ولا أنت تقول بالإطلاق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث مطلقا، إنك تحتاج إلى أن تقيد لم يحمل خبث إذا لم يتغير، فإن تغير حمل خبث، هذا وهو منطوق. أما المفهوم أنه إذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا المفهوم نقول أيضا مقيد بما إذا تغير. أنت عندك المنطوق نفسه مقيد بما إذا لم يتغير، فالمفهوم مقيد بما إذا يتغير. أما إذا لم يتغير ما دون القلتين فلحم الخبث، وأما إذا لم يتغير ما فوق وأما إذا تغير ما فوق القلتين حمل الخبث، فما فوق القلتين مقيد بما إذا لم يحمل الخبث، وما دون القلتين مقيد بما إذا لم يحمل الخبث. فصار القيد واحدا وهو تعليق الحكم على التغير. نعم.
قال: وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه ينجس، بل نهى، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس، ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، فإنه ليس نهيا عن مضاجعتها بل عن الجمع بينهما، فإنه تناقض. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النظرية والأثرية.
نعم، يعني يقول حديثكم الحديث الذي استدلتم به وقول النبي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أنتم قلتم بالتفريق بين البول وغيره بناء على هذا الحديث. هذا إذا قلنا بأن نهي النبي يقتضي النجاسة، إذا بال فيه فإنه ينجس، وليس كذلك، بل إن النبي إنما نهى عن ذلك لأن هذا من القاذورات، لأن هذا قد يضر الإنسان، فلا يجعل الإنسان مكان بوله مكان اغتساله، لا ينبغي أن يبول ويغتسل، فإن بال فلا يغتسل وإن اغتسل فلا يبول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهي النبي أن يضرب أحدكم مرته ضرب البعير ثم يضاجعه، أنت ما عندكش دم بقى، يعني يجلد أحدهم في أول النهار يجلد مرته جلد البعير، وفي آخر النهار يضاجعها كما يضاجع، كما في بعض الرواية كما يضاجع البعير، يبقى أنت ما عندك إحساس. لكن من كان يعلم أنه يحتاج إلى مضاجعة امرأته ليلا فلا يضربها نهارا، فإن هذه الأمور مبناء على حسن المعاشرة، مبناء على حسن التعامل، مبناء على كذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهى عن ضرب النساء في ذلك إلا إذا كانت هناك حاجة شرعية يعني ماسة، لأن الإنسان قد يضرب ويحتاج إلى أن يجامل، فأي وجه له سيكون في هذا الباب؟ فلا بد أن يكون قد قدم إحسانا قبل هذا. لكن ماذا لو ضاجعها؟ هل معنى ذلك أنه لا يصح؟ هل معنى ذلك أنه فينا؟ معنى ذلك أنه آثم؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد هذا حتى لا يجمع الإنسان بين الأمرين، بين الضرب والإيه والجماع. طيب نقف، بس طويلة طويلة. طيب ماشي. أو خلطه البول أو العذرة ويشق نسحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم.
قال: مصانع جمع مصنع، وهي عبارة عن مجاب المياه في طريق مكة من العراق، وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب، وهذه المجاب أو المجاب يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور، حتى على كلام المؤلف لأنه يشق نزحه. وقوله كمصانع هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الكبيرة، فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة. والمشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، فلا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وقد سبق بيانه.
نعم، سبق بيانه، فذا قول المتأخرين، وأن الصواب أنه ما لم يتغير، وهذا قول يوافق الأدلة، وهو رحمة، يوافق أيضا مقاصد الشريعة من الرحمة وعدم المشقة على الناس. نعم نعم نعم. المرأة لو صلت في بيتها. نعم، المرأة إذا صلت في بيتها فيوجب أن يكون أجرها كأجر الرجل تماما، يكون أجر الرجل، بل ربما يفوق أجرها أجر الجماعة بالنسبة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في بيتها خير من صلاته في المسجد. ويتصلى في المسجد جماعة، فصلاتها وهي صلت ب27 مع جماعة الناس، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الإمام، يعني أفضل من 27 بالنسبة لها، بالنسبة لها. لكن هذا يكون لا نقول ب27 كعدد، لكن نقول من جهة الكم، يكون التفضيل أقصد كيف، فيكون التفضيل كيفا لا كما، يعني أن أجرها في هذا هي صلاة واحدة، لكن أجرها الذي تأخذه في هذه الصلاة يعدل الأجر الذي تأخذه أنت ب27، فأنت أجرك تفضل فيه باعتبار العدد الكم يعني، وهي بالنسبة للحسنات التي تأخذها من صلاتها في بيتها هي صلاة، هي صلاة واحدة، لكن هذه الصلاة عظم الحسنة فيها راجع إلى كيفية الحسنة نفسها، فعظم الحسنة حسنتها عظيمة تعظم ما يعدل عددك أنت، فلا يقال ب25 و27 المرة في بيتها، بل هي صلاة واحدة، هي صلاة واحدة، لكن أجرها يعظم، يعظم، ولا ما قلنا يضاعف، يعظم، يعظم، لا يضاعف بالعدد، المضاعفة تكون من قبل العدد، أما هذه من جهة الكيف، كيف، حتى ولو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلاته في بيته في المدينة، في المدينة أفضل من صلاتها في المسجد في المدينة الذي هو بألف صلاة، ولو كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي قال ذلك، إذن فلا شك أن أجرها يعظم جدا، يعظم جدا، وقد يعدل هذا الذي يأخذه الرجال، ما يقال 27 لأنه لم يرد دليل، لكن لأن الحسنة قد تعظم من جهة الكيف وقد تضاعف من جهة العدد. فصلاة الرجل في مسجد النبي بألف صلاة، طيب وصلاته في مسجد الحرام ب100,000 صلاة، طيب والمرأة في مكة صلاتها في بيتها بصلاة، وفي مسجد وفي المدينة بصلاة، بصلاة، فلا يقال هنا صلاة مقابل 100,000 أو صلاة مقابل 100,000، فبالتالي تكون صلاتها في المسجد الحرام أفضل، لا، لا يقال هذا، يقال صلاتها في بيتها صلاة النعم، لكن تعظم من جهة الأجر بحيث تعدل ما عظم عندك من جهة العدد. نعم نعم، كيف آخر الوقت؟ وش في الوقت؟ حتى لو في الوقت مباح لهذا، مباح لهذا، طالما أنا ما أخذت صلاة عن وقتك.